نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك وبارك فيك وعافيك والدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين. أخونا من بريطانيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع. ما هو أفضل تحقيق لكتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة للمؤرخ ابن تغري بردي رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. طبعا كتاب النجوم الزاهرة كتاب حافل، كتاب من التواريخ المطولة عن مصر وأعيانها وعلمائها والواقع التي وقعت فيها، وهو كتاب عني به من قديم، طبعت في دار الكتب المصرية بطباعة فاخرة وعناية فاخرة. فالكتاب الحقيقة مما يحتاج إلى مدارسة وقراءة واستخراج ما فيه من الكنوز العلمية. فأفضل طبعة هي الطبعة المصرية، طبعة دار الكتب المصرية، هذه أفضل طبعة حتى الآن، وطبعت قادمة في القطع بالقطع الكبير، ثم صورت صارت قطع صغير، والمتوفر هو المصور إلى بالقطع الصغير، واللي هي في الأصل الطبعة الأصلية. ولدي إن شاء الله روح مكتب أوريك إياها، تحط أم بيولة تجليد ممتاز ما شاء الله تبارك الله، ما تشبع من القراءة فيها. طبعا كان دار الكتب المصرية قديما كانت يعني سبحان الله متميزة في نوع الصف والحرف والورق الأبيض اللميع هذا، سبحان الله العظيم، شيء فاخر معنى الكلمة. فإن وجدتها فليظفر بها، طبعا إن كان سعرها معقول، وإلا عليك المصورة.
ويسأل أيضا يقول: هل هناك عمل لإعادة تحقيق وطباعة تاريخ رسل الملوك الهجرية الطبري رحمه الله؟
نعم، هناك الآن عمل إن شاء الله بتحقيق هذا الكتاب تحقيقا كاملا، وهو أحد المشاريع يقوم عليها بعض الفضلاء، ونرجو أنه يعني هو الآن حقيقة في بداية العمل، هم الآن في مرحلة جمع النسخة الخطية، وإن شاء الله أنه قريبا سيبدأون مباشرة، لكن هو مشروع موجود إن شاء الله ورصد له ميزانية والعمل قائم. إذا انتهوا منه خلال 3 سنين أو نحوها يعني طيب، لأنه يحتاج إلى مدارسة الأسانيد وتحقيق ما فيه من الروايات التاريخية، لأجل أن تاريخ ابن جرير الطبري هو عمدة لمن جاء بعده، كما أن تفسيره عمدة لمن جاء بعده في التفسير، تاريخه عمدة لمن جاء بعده في التاريخ. وطبعا يحتاجون في المقدمة لذكر ما ثلب عليه في هذا الكتاب، لأنه هو إمام، وجرير ابن جرير الطبري هو إمام وعالم بالحديث، كيف كان يهمل هذا ويسوق أسانيد من طرق ناس وضاعين وكذابين وأشياء، وهناك روايات متناقض وأشياء ولا يتكلم عنها. هذا الحقيقة في المقدمة يحتاج إلى بيان إجابات شافية عن طريقته. طبعا الآن لما يحقق هيصير نوع من الجرد الكامل، الاستقراء كامل لطريقته، يبدأ يخرج مصادره، العناية التي ينبغي بها. يعني لو كتب في مقدمته أقل من 100 صفحة يعتبر حقيقة نقص في التحقيق، هذا أقل شيء، ومئة صفحة تكون ما لها علاقة بالترجمة، 100 صفحة تتعلق فقط بالكتاب، أسلوبه طريقته، الجواب عما اعترض على ابن جرير في هذا الكتاب لابد من أجوبة نحوه. طبعا من استفاد منه بعد هذا كثير يعني، لكن الأعمال العلمية التي أقيمت حوله، كما لو أن أحدهم نقحه أو أجاب عنه أو جمع رواياته في جهة معينة أو بيّن ضعيفه، نحتاج إلى شيء من هذه الخدمة، وإن شاء الله أنها تكون وافية. والحقيقة هذه خطوة الذين يعملون بالتحقيق يشكرون عليها، بدأوا يلتفتون لكتب التاريخ المطولة، البداية والنهاية أخرجت لنا عندنا عملين جيدين جدا للبداية والنهاية. أعرف إن شاء الله الكامل في التاريخ لابن الأثير يشتغل عليه، وإن شاء الله أما هذا قارب الانتهاء تقريبا، يعني إذا لم يخرج في معرض الكتاب القادم فهو الذي بعده، هذا كامل لابن الأثير وهو أيضا من المطولات، كتاب سلمك الله بن جيد طويل، هذا لسه في بداية يشتغل عليه. المنتظم لابن الجوزي كان هناك يعني رسائل بدايتها، ونتمنى أنها تخرج يعني. ومرآة الزمان هذا طبع كاملا لكن للأسف في خلل وكذا، المقصود أنه الالتفات إلى كتب التاريخ الكبيرة جيدة، طبعا غير تاريخ الإسلام الذهبي وكذا، يعني هذا شيء محفوظ لأهله وفقهم الله. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالتين علميتين لنفس الباحثة، وهي أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة امتثال صلاح الدين الصغير وفقها الله. قدمت رسالة الماجستير في تحقيق الجزء الأول أو القسم الأول من كتاب الإمام المرغناني رحمه الله بعنوان مختارات النوازل في الفقه الحنفي. طبعا الفقه الحنفي هذا بيان منها، وإلا والحقيقة مختارات النوازل هو قالت أنه سمي مختارات النوازل، سمي بأشياء يعني من هذه الاختيارات، وله ما سماها، بس هي مختارات من النوازل التي كانت تعرض عليه وألف هذا الكتاب. وهو العلامة الكبير صاحب الهداية الإمام المرغناني أحد علماء الحنفية الكبار، وألف بداية المبتدي ثم شرحها في الهداية، سأل الهداية شرح البداية، وهذه الهداية كتاب سيار عند الحنفية ومعتمد عليه شروح كثيرة وحواشي، والمتوفى عام 593 للهجرة. هو نفسه أراد أن يكتب كتابا من نوازل، طبعا من موارد وأوعية الفقه عند الحنفية النوازل عندهم، فهو جمع هذا الكتاب في بوبه على أبواب الفقه المعروفة المعتادة، وفي هذا الكتاب جمع غالب مسائل الهداية وأضاف عليها مسائل كثيرة قيمة جدا. وهو في هذا الكتاب ربما عرج على خلاف الشافعي ومالك، عندهم يذكرهم أحيانا وحيذكر الوفاق وغيره، أما بخلاف الهداية ما في، هذاك الهداية كان مجرد تماما لذكر المذهب الحنفي، إلا أنه هناك كان هناك الاستدلال وشيء من ذلك، هنا لا، هنا ليس فيه استدلال، وإن كان فيه ذكر المذهب الشافعي وغيره، مالك والشافعي هم الأكثر طبعا. أختنا الفاضلة الأستاذة الباحثة الدكتورة امتثال صلاح الدين الصغير حققت هذا الكتاب على أربع نسخ خطية أخرج فيه هذا الكتاب، وعلقت عليه وطبعته في 4 مجلدات، وجمعت الماجستير وهي كانت جسم القسم الأول اللي حققته من الكتاب، ثم الدكتوراة أتمت به الكتاب وثم طبع في 4 مجلدات. وهذه طريقة حسنة، الإخوة الذين يشتغلون على بعض الكتب لو أنهم يجعلون الماجستير قسم الكتاب ثم الدكتوراة تمام الكتاب فيخرج كتاب باسمه، هذه طريقة جدا حسنة، أحسن من يقتسم اثنين ثم يفترقون ثم لا يطبع الكتاب، أو واحد كل واحد يطبع جزء لوحده، يعني للأسف وجدنا هذا يعني، ويمكن لا يستوون الناس. المقصود أنها لما في رسالتيها الدكتورة الماجستير والدكتورة جمعت الكتاب وخذت 4 مجلدات، الكتاب من إصدارات دار المقتبس، وهذه طريقتها. طبعا هذه طريقة العلامة المرغناني، شوفها فصل في تفسير الافتتاح متعلق بها، قال كذا ويتكلم، طبعا تكلمت عن مصادره وما فيها، وهذه تعليقاتها، الإحالة والتوثيق والتخريج وبيان تحقق مذهب الحنفية، هل هو المذهب المعتمد أو لا، والرواية المعتمدة أو لا، هذا شغلها وصنيعها، وجزاه الله خير وخدمة الكتاب بهذا التعليق، وفق الله. الكتاب سلمك الله مطبوع في 4 مجلدات، هذا سلمك الله موسوعة طبعت في 6 مجلدات من إصدارات دار النوادر. صاحبها قال إني رأيت أنه كثيرا ما يحتفى بالقوانين الوضعية اليوم المدنية الحديثة، وأنها هي التي بلغت إلى قمة الرقي بالإنسان والحفاظ عليه، وأنها تسعى إلى مصالح وشيء من ذلك، وما درى، قالوا أنه اللي يطبلوا لهؤلاء كثير من أبناء جلدتنا ومن أهل الإسلام، والسبب ترى بعدهم إما عن الإسلام أو أحيانا عدم رؤية واضحة في الموازنة بين ما جاء في شريعة الإسلام وما في هذه المواثيق الدولية. فصنف هذه الموسوعة التي أراد بها إبراز علو كعب التشريعات الإسلامية التي ترعى حقوق الإنسان عامة في كل أحواله وظروفه ومكانه وزمانه، وأراد بها أيضا أن يبينها كحقوق شرعية ثم يقارنها بالحقوق الوضعية، وهذا آخر كان فصل الكتاب، فقسم كتابه إلى 6 فصول وسماه موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور رفعت محمد مرسي طاحون وفقه الله، وقسم 6 فصول. الفصل الأول جعله في التعاريف حقوق وشيء من ذلك، الفصل الثاني سرد تاريخي للحقوق وعناية البشرية بها بدءا من العهد البدائي كيف كانت الحقوق عند البشر، ثم جاء إلى العصور الوسطى ثم إلى العصر الحديث وكيف استقرت عليه الأمور، كان تسلسل تاريخي وهذا مهم في الباب وقد أجاد فيه. ثم جاء بعد ذلك إلى الخصائص حقوق الإنسان في الإسلام، خصائصها، الأسس التي قامت عليها، إضاءات حولها. الفصل الرابع والخامس هما أطول فصول الكتاب. الفصل الرابع كان في الحقوق، مبادئ الحقوق ما هي في الإسلام، حق العدالة، حق المساواة، حق الحياة، حق الكذا، حق الحقوق، وذكر في هذا 16 تقريبا حقا من الحقوق، ثم كل واحد يطبعه بالكلام والتفصيل وما استدلوا عليه والكلام حوله وكذا كل واحد منها. الفصل الخامس الحقوق باعتبار أصحابها يعني معينين، حق الجار، حق الإمام، حق الرعية، حق الوالدين، حق الأمومة وهكذا، يعني هذا باعتبار المعينين كأشخاص. وهذا الفصل الخامس وهم أطول فصول الكتاب، لأنهم تخيل الفصل الأول والثاني والثالث وبداية الرابع كله في المجلد الأول هذا، ثم المجلد الثاني والمجلد الثالث والمجلد الرابع والمجلد الخامس والمجلد السادس ما عدا آخره في الفصل الرابع اللي هو مبدأ الحقوق ذكرنا، والفصل الخامس وهي لب البحث أصلا. الفصل الأخير السادس وهو آخر مجلد السادس المقارنة بين الحقوق التي ذكرها التي شرعت في الإسلام والحقوق وما جاء في المواثيق الدولية الوضعية اليوم والمقارنة بينها. الكتاب صدر في 6 مجلدات من إصدارات دار النوادر وفقهم الله بهذه الطريقة. هذا سلمك الله عبارة عن نوع من الكتابة التاريخية المعروفة باستخراج المعلومات من الوثائق، وإن كانت الحقيقة الآن هذا عبارة عن أشبه ما يكون بالأرشفة أو بالفهرسة للوثائق الموجودة عند العوائل، وهذا الغالب عليها اللي موجودة عند العوائل تكون عند كبير العائلة ورأسها، وهذا يكون إما له مكانة معينة، ميزة معينة، كان شيخها، عالمها، قاضيها، شيء له كان ميزة معينة جعلت كثير من الوثائق تؤول إليه أو تحفظ عنده أو شيء من هذا بعض المزايا يعني. وهؤلاء كانوا يحفظون في دفاتر معينة لما لهم من المنزل عند الناس وفي قلوب الناس من زهد وعلم وصلاح وشيء من ذلك وأمانة وهكذا. ثم بعد ذلك يأتي من يخرجها في نوع أشبه ما يكون بالفهرسة أو بالأرشفة أو شيء من ذلك، لكن هذا عبارة وثيقة واستنطاقة كتابته ما هي بعض المعلومات عنها، لكن دراسة الوثائق يحتاج عمل آخر، يعني المعاني الاجتماعية التي فيها، الثقافية، العلمية، هذه كلها دراسة أخرى غير هذه. هذا الكتاب بعنوان الوثائق العائلية المحافظة عليها وفهرستها ودراستها وتحقيقها، هذا قام به أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز اليحيى وفقه الله. وهذا بدأ بمقدمة تنظيرية نظرية فيها هذه بيان أهمية الوثائق العالية، كيف يحافظ عليها وكيف يقام فهرستها والفرق بينه وبين فهرسة المخطوطات وهكذا، ثم كيف يمكن دراستها وتهيئتها للدارسين، ثم بعد ذلك كيف يمكن تحقيقها والاستفادة منها وشيء من ذلك. طبعا وجعل في هذا النموذج الذي جمعه في مجلدين قال وثائق إبراهيم عبد العزيز اليحيى أنموذجا. إبراهيم عبد العزيز اليحيى جده، هو جده، هو اسمه أخونا المؤلف مؤلف الكتاب إبراهيم بن عبد العزيز ابن إبراهيم بن عبد العزيز اليحيى هذا اسمه، فهذا جده، وجده كان من الوجهاء والأعيان وكانت عنده وثائق، هذه وثائق عائلية عندهم وهي من عام 1308 إلى 1391 هذه وثائقه. طبعا في هذه الفترة حتى قال وثائق جدته كمان، جدته كانت طرفة بنت من آل المهنة أيضا كانت عندها وثائق وجمعت. قاله شوف هذا اللي في الإخراج هذا خطه، خط جدي هذا، يقول إنه جده عاهد بهذه الوثائق إلى والده ووالده عاهد بها إليه وهو فارسها، لكن طبع الكتاب قبل ما يرى والد رحمة الله عليهم جميعا. قال أنه جاء إلى هذه الوثائق وجدها مهمة جدا، تحكي الحياة الاجتماعية التجارية الثقافية التي كانت سائدة ونحو ذلك، وبيان كذا والأسماء والأعيان ومكان ونحو ذلك، وبعض الأعمال بس قليلة يعني ونحو ذلك. فأراد حفظها فطبعت في مجلدين أنيقين من إصدارات دار المقتبس، وطبعها على نفقته عمه الوجيه المستشار الشيخ سليمان بن إبراهيم اليحيى وفقه الله. طبعا قدم مقدمة كما قلنا لك، لكن شوف هذه طريقة الوثائق، هيشوف إن شاء الله الأخوة يظهر عندهم. تصور الوثيقة كما هي حتى هذا من باب حفظ الوثيقة، هذه صورة كاملة لها أنيقة جدا، ثم بعد ذلك يكتب هذا رقم الوثيقة، هذا ترقيمها وهذا تاريخها، هذا تاريخ الوثيقة، ثم بعد ذلك الموضوع الوثيقة ما هو الملاحظات، بعد ذلك بعد الملاحظات يؤتى إلى نص الوثيقة، هذا نص الوثيقة كاملا بهذه الطريقة. فكل الوثائق الكتاب كله بهذه الطريقة، كله عبارة عن وثائق ومدايانات، فيها 422 وثيقة تقريبا، 422 وثيقة في مطبوعة في مجلدين من إصدار الدار المقتبس. هو يقول الوثائق بعضها كان مهتري وشيء، فراح إلى أحد المراكز العلمية عندنا في الرياض وضبطوا إدارة الملك عبد العزيز، وهم عندهم يعني من آلات التعقيم والإصلاح لمثل هذه شيء كبير، وبدأ يشتغل عليها وفقه الله. هذا سلمك الله يقول لما اجتمعت عندي تلك الوثائق طلعت عندي عدد من المشاريع، كان منها يقول هذا المشروع الثاني، هذا المشروع هو نتاج العمل الأول ذاك الأول. هذا جود قلنا إنه بعض الأعمال البحثية والعلمية ترى ينتج عنها مشاريع أخرى يمكن تصرف تخرج. قال لما تبين لي أن جده لأمه أيضا كان من العلماء المشهورين، وأمه آلت إليها جدته آلت إليها هذه الوثائق اللي هي طرفة من آل المهنة، فجمعت فكان عندها وثائق تتعلق بمنطقة اسمها الصريف تقع شرق القصيم شرق بريدة 27 كيلو تقريبا، وكان هذه المنطقة كان هم ساكنين فيها، فجمع فيها وثائق تتعلق بالمنطقة هذه بهذه المنطقة. لكن شوف لاحظ العنوان وثائق الصريف بين قوسين المكان للمعركة، يعني هذا الآن وثائق تتعلق بالمكان، أما المعركة لأن في وقعة الصريف مشهورة بين آل الصباح وكان مع أهل القصيم وبين ابن رشيد، وابن رشيد غلب عليهم مشهورة، لكن الكلام ليس عن المعركة لأنه كتب عنها كثير من المؤرخين المتأخرين. الكلام يقول لك عن المكان، وثائق كلها تتعلق بالمكان، ما كان فيه مبايعات وبيان حقوق هذه أرض من وهذه أرض وأشياء من ذلك. يقول أقدم وثيقة فيها كانت مؤرخة بعام 1227، وأحدث وثيقة في هذا المجموع مؤرخة بعام 1371، فالوثائق التي في هذا الجزء هي ما بين هذين التاريخين. هذه الوثائق طبعا هو مكتوب وثائق الصريف مما وجده عند جده وجدتي، قال ثم ووثائق إبراهيم بن مهنة أبا الخيل اللي هو سير والد جدته بين قوسين بارد العيش، هذا كان لقب له لكرمه، عرف بكرمه وكان يقال بارد العيش لكثرة ما يرعى للضيوف ثم يبرد الأكل بعد ذلك ويبقى هكذا، يعني المتوفى عام 1309 رحمة الله عليه. من الكتاب والبحث كله من جمع وإعداد وتهيئة أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ إبراهيم العزيز اليحيى من الدار المقتبس، وهذا نموذج من خطه المهنة. شوف هذا نفس الطريقة، شوف إن شاء الله يظهر نفس الطريقة، الوثائق مصورة كما هي وهذه معلومات عنها، كل وثيقة هذه معلومات عنها ثم نص الوثيقة، شوفها نص الوثيقة كما هي، وهذا جزء من توثيق الوثائق العائلية وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، رسالة علمية تدرس أحد الشخصيات المتأخرة من المفسرين أبو السعود محمد المصطفى، هذا كان عالما جليلا عرف بالجانب البلاغي اللغوي، كان يتقن اللغة التركية والفارسية والعربية وهكذا، وكان يكتب بها ويصنف بها جميعا، وهو رحمه الله اعتنى بكتب التفسير لأن كثير من شيوخه كانوا من أهل التفسير، وجمع تفسيره المشهور بإرشاد، هذا عنوانه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، هذا عنوانه كتاب الطويل طبع في 5 مجلدات وشيء من ذلك، طبع من قديم طبع في تركيا وغيرها. ثم بعد هو أصلا استقى كتابه من تفسير الكشاف الزهمخشري وتفسير البيضاوي كلام، وأزاد ونقح وأضاف أشياء، وكان نصفه الأول مليء تدقيق وتعقيبات يعني نظرات ثاقبة، ونصفه الثاني نصف الكتاب الثاني دون ذلك، وكان فيه لكن دون ذلك، يعني هذا نصف ونصف، هذا فيما هذا يصلح يجمع مؤلف فيه من اختلف فيه كتابه جودة وعدمها، يعني أو دقة وعدمها أو أي شيء، يقال نصف الأول كان فعل كذا نصف الثاني كذا، قد نصوا عليه هذا أصلا، وهذا لو يجمع في مصنف هذا انشط له يا ولدي جزاك الله خير. هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عجاج عودة برغش وفقه الله، قال أنه أبو السعود كان له وزن عظيم وكان يسمى لقب شيخ الإسلام لأنه كان مفتي السلطنة مفتي الخلافة العثمانية، ظل 30 سنة هو المفتي، وكان يلقب بخطيب المفسرين وكان مفوها رحمة الله عليه، وكان فقيها حنفيا معروفا مشهورا، ألف تفسيره لما ألف تفسيره طارت بها الركبان ونقلت نسخه إلى بلاد الأمصار ونسخت لأنه في وقته قل نظيره في هذا الباب، أراد أن يستخرج منهجه في التفسير، منهج الإمام بالتفسير، لكن منهجه كيف يرجح لأنه استقى مادته من هذا وهذا وكيف كان يرجح، وسمى البحث منهج الإمام أبي السعود في الترجيح في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم دراسة تأصيلية تطبيقية، بدأ أولا بترجمة له ثم كلام عن كتابه ومزايا كتابه وما فيه وماذا استقاه وشيء من ذلك، ثم بدأ بالفصول، بدأ بمنهجه هو في سرد خلاف المفسرين وطريقته في عرض أقوال المفسرين وشيء من ذلك، ثم بدأ كل فصل منها مثلا فصل في منهجه في الترجيح بتفسير القرآن بالقرآن وذكر نماذج منهجه في الترجيح بالمأثور، في الترجيح باللغة، في التأثير بالقرائن، في التأثير بدلالات الألفاظ، وهكذا. كل واحد منها فصله تحته طبعا مباحث وتحته نماذج. الكتاب ضخم جيب إصدارات دار مختبس. لاحظ ولدي، الأصل عندنا شوف الترجيح القاعدة النحوية. إذا جاء هذا مثاله، هذا قاعدة، يأتي المثال الأول، المثال الثاني، القصد الآن أن يأتي بكلام السعود ويقارنه بكلام يقول تسعة هم المهمين عندنا، ذكر الطبري وذكر مجموعة منهم اللي هم يقارن بترجيحاتهم، لكن ليس القصد جمع أقوام المفسرين بالترجيح. كل هذا يطول، وهذا من محاسن العمل أنه لا تذكر أيهم الراجح، لا، لكن هذه النقطة هل عول عليها أحد ورجح بها، أو أنها ذكروها وأخلفوها وتركوها وما رجعوا بها، هذه النقطة فقط. أما المسألة ككل لا تدرس مكان ثاني. قال سأشير أحيانا في الهامش، بس من وافقه شيء أو قتال الجمهور كإشارة يعني، ولم يأخذ من المتخين إلى الألوسي فقط إن كان الحق، وهو التاسع الأخير منهم. وكتاب، شوف هذا مثال في تفسيره، ذكر أبو سعود يذكر قوله ثم القول الأول الثاني يعني ممن وافقه أو لا، ويذكر هل راجح هو أو إعمال الدلالة التي رجح بها، هل أعملت فعلا أو لا، وخلص بنتائج جيدة جدا، وخلص يمكن القرابة 111 مثال تقريبا في هذا الكتاب، الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله أيضا بحث حديثي يتكلم في العلل أو في مناهج الأئمة في التعليل، هذا أحسن، لأن الأئمة لهم مناهج في التعليل ولهم طرق ومسالك، كل واحد منهم له طريقة معينة، بعضهم تجده يتشدد في باب، بعضهم يرتكز نقده على أحد العلل المعينة دون غيره، يغلبه على غيره، وهكذا بهذه الطريقة. هذا الكتاب بعنوان، وهذا البحث بعنوان منهج النقد الحديثي عند الحافظ الناقد أبي يعلى الخليلي، أبو يعلى الخليلي رحمه الله من الحفاظ الكبار، وهو كبير الشأن كما قال الذهبي، إلا أنه في كتابه إرشاء الإرشاد في معرفة علماء الحديث، وكتابه الإرشاد عرف به، يقال الخليلي صاحب الإرشاد، قال عليه مؤاخذات، أخذت عليه مؤاخذات في هذا الكتاب يعني. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سامي رياض بن شعلال، شعلال الأخير لام وليست نونا، أراد أن يستخرج المنهج النقدي عنده من كتاب هذا ويقارنه بكلام غير من الأئمة، وسمى الكتاب منهج النقد الحديثي عند الحافظ الناقد أبي يعلى الخليلي دراسة تحليلية نقدية مقارنة من خلال كتابه الإرشاد في معرفة علماء الحديث. كتاب الإرشاد كتاب متميز، كتاب علل أصلا، وفيه اختيارات رحمه الله، وهو أوسع كتاب وصلنا منه، الباقي مفقود إلا جزء فيه فوائده رويت من طريق جزء لطيف يعني، لا يقارن بالكتاب الإرشادي المطبوع في 3 مجلدات حتى الآن. فجاء وجرد الكتاب واستخرج كل الأحاديث التي علق عليها أبو يعلى الخليلي في كتابه، وبدأ يقسمها ويدارسها. بدأ أولا بترجمة أبي يعلى الخليلي، ثم تكلم بعد ذلك عن 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 كتابه نفسه، ثم عقد، وهذا جيد، في الفصل الأول عقد مبحثا في النقد الحديثي وكتبه حتى عصر أبي خليل، هذا مسار تاريخي لهذا الباب حتى وصول إلى أبي يعلى الخليلي. ثم بدأ يعقد الأبواب بعد ذلك على أبي يعلى الخليلي، وهو ما قسمه وذكر في التقسيمة أنه ذكر أجناس العلل، العلل التي كان يعلل بها، العلل التي كان يعلل بها في كتاب الإرشاد، العلل ألفاظ التعليل، قرائن التعليل، وكلها يمشي بها على الطريقة الفلانية. شوف مثالها، شوف إذا ذكر المطلب اللي هو مثلا النكارة، النكارة يبدأ بعد ذلك يقول مفهومه عند أبي يعلى ما هو من خلال كتابه، ثم مفهومه عند الأئمة إذا كان فيه هناك توافق أو افتراق، ثم يبدأ بالأمثلة. المثال الأول فيسوقه، شوف لاحظ يسوقه، ويأتي بعد المثال الثاني ويسوقه ويحاكمه ويقول كلام غيري، والمثال الثالث والرابع، وكل الكتاب بهذه الطريقة، مجلد ضخم قرابة 900 صفحة من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله. هذا سلمك الله دراسة أخرى أيضا في مناهج تعليل الأحاديث عند الأئمة، وهو لأحد أمير المؤمنين في هذا الباب، رأس في بابه، الإمام علي بن المديني الذي قال عن البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد غير علي بن المديني، وهو كان سيد الصنعة ما فيها كلام علي المديني رحمة الله عليه، وكان إماما حافظا، وقد أتى بطرائق ومسالك في النقد ما لم يسبق لها، وما لحقه أحد ممن جاء بعده، يعني ما لحقه أحد في هذا الباب، وقد تفرد به وعرف وأخذ عنه هذه الصنعة في هذه المسالك. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نضال إبراهيم ديب ثلجي وفقه الله أراد أن يدرس منهج، شوف سماه البحث، منهج الإمام علي بن المديني في إعلال الحديث. أولا جاء لي طبعا مطبوع من كتب ما في إلا كتاب العلل للأسف، لكن جاء لي كتاب العلل وهذا الموجود منه واستخرج منه ما يتعلق بمحل الدراسة، ثم جاء إلى كتب تلاميذه البخاري الترمذي أبو زرعة أبو حاتم وكتبهم واستخرج منهم ما نقلوه عن علي بن المديني، ثم جاء للطبقة التي بعدها سفيان بن يعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان الفسوي وهكذا من بعدهم وابن أبي خيثمة، ثم الذين بعدهم كالدارقطني والابن عدي والعقيلي والبيهقي اللي نقلوا عن علي بن المديني وابن عبد البار وخطيب البغدادي وما نقلوه، فجمع عنده كلام علي بن المديني وإعلاله للحديث الآن، وبدأ يدرسه في هذا الكتاب، قد فيه طبعا ترجمة علي بن المديني وفيه مباحث مهمة عن لماذا هجرت كتبه طبعا موقفه من الإجابة في محنة خلق القرآن هي التي جعلت الناس يهجرون كتبه وكلامه، وهذا سبب ضياع كثير من كتبه للأسف الشديد، وما بقي مما نقل منها إلا ما نقل من قبل الفتنة، وهذا توجيه جيد لماذا فقد كثير من كتب هؤلاء الأعلام، هم رؤوسهم في الباب يعني الغالب مثله يحتفى بكتبهم، فذكر هذا وذكر النواحي، وهذا جيد في هذا التركيز على بعض القضايا المهمة في دراسة الباب، هذه مهمة جدا للباحث أنه يظهرها ويجليها. ثم بعد ذلك أراد أن يجلي طريقة علي بن المديني في الحديث، وهو في هذا وفقه الله الباحث، جاء بطريقة جميلة جدا لأنه أراد أن يجمع المسالك طبعا هو الأبواب الباقية كلها في مسألة الانقطاع والاتصال وهذه تقسيماته وأنواعها، ثم مسألة التفرد ومسألة والمخالفة في بعد ذلك. طبعا هو يقول أكثر جهتي إعلال عنده هي التفرد والمخالفة، كان كثيرا ما يعلبهما وكان متشددا في الباب يعني رحمة الله عليه. طبعا يأتي بكلام علي بن المديني، هذا يأتي شوف هذا مثاله، يأتي بالحديث ثم بعد ذلك يذكر كلام علي بن المديني وإعلاله له، ثم يذكر كلام الأئمة الباقين ومن وافقه، وهو في الغالب هو يقول غالب ما ذهب إلى علي بن المديني يوافقه الأئمة وقليل ما يعارض الأئمة في ذلك. يقول لك العجب لأن ما أعله علي بن المديني المتأخرون صحيحونه، يقول هذا من العجائب يعني أنه المتأخرون شيء أما المتقدمون كثير يوافقون على كلامه، وهذا تحتاج إلى الدراسة. طبعا هذا يؤيد من يقول بتفريق منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في إعلال الحديث والنظر فيها. الكتاب عبارة رسالة علمية طبعت في دار المقتبس وفقهم الله.
استاذنك شيخنا فاصل؟ نعم فاصل أعزائنا المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
نعمة عظمى ومنحة كبرى، وهو غذاء القلوب وقرة العيون وحياة الروح، إنه ذكر الله، فبذكر الله تحيا القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وبذكر الله تسكن القلوب وتستأنس، فلا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقها وذكرها له. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بالذكر فائدة وأثرا أن الله يذكر من يذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر يذهب الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابية: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وبالذكر يقمع الشيطان ويطرد، بينما الغافل عن الذكر يلازمه الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وبالذكر تربح الحسنات ويثقل الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبالذكر ينجو العبد من النار. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
الله يعافيك ويسلمك، يا أهلا وسهلا.
نواصل شيخنا وبدأنا من عرض الكتب.
نواصل هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، أصلا صاحبه أو صاحب الرسالة أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد خروبات وفقه الله، كان له بحث موسع في رسالته عن أبي حاتم الرازي وجهوده في السنة النبوية. استل منه الباب السادس. الباب السادس كان يتعلق بجهوده في تعليل الحديث فقط، هذا ما يتعلق بتعليل الأحاديث، وثم وطبع مستقلا هنا لإبراز هذا الجانب لنعرف به أصلا، وهو إمامه في الفن أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه. هو وأبو زرعة كان متزامنا، وكان في وقتهما ليس أحد نظيرهما. المهم ثم بحثه أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر مشهوره المتوفى عام 277 وجهوده في تعليل الحديث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد خروبات وفقه الله في هذا البحث المستل جعل له مقدمة وقسم بحثه إلى قسمين. القسم الأول أو الفصل الأول يتعلق كله بأبي حاتم الرازي، فيه شيء من ترجمته لكن بين فيه هو جهوده في إعلال الحديث، بين فيه الجهود التي كانت له في إعلال الحديث وكيف كان يفعل، لكن ذكر بعد ذلك الوسائل التي كان يستعملها أبو حاتم الرازي في تعليل الحديث، وذكر قرابة 14 وسيلة، مثلا التاريخ، ذكر التاريخ العام والتاريخ الخاص، معرفته بالتاريخ مثلا، وأصول كتب إليه، أصول أحاديث إليه، الفقه وأشياء، كل وسيلة كيف كان يعملها في إعلال الأحاديث. ثم بعد ذلك ذكر مزايا تعليلات أبي حاتم ما هي، ذكر 12 مزية لمزايا تعليلاته رحمة الله عليه. المزية الأولى ويمثل لها، يأتي بمثال، هذا مثال للتوضيح. الباب الثاني والفصل الثاني، طبعا هذا المقدمة لطيفة يعني ما هي كبيرة جدا، يمكن يعني في 70 صفحة تقريبا، لكن الباقي وهو أطول الحديث. الباب الثاني فيه سلمك الله الوجوه التي كان يعل بها الحديث في تعليل الحديث، وقسمها أربعة أقسام: الوجوه التي كان يعل بها الحديث من جهة السند، والوجوه التي كان يعل بها من جهة المتن، والتي كان يعل بها من جهة السند والمتن معا، ووجوه أخرى. هكذا أربعة، كل واحد منها تحته عدد من المطالب، عدد من الأمثلة، وهكذا. الكتاب من إصدارات دار المقتبس، لاحظ يا ولدي، يأتي إلى الكتاب، يأتي إلى مثلا الوجه الذي كان يعل به مثاله، شو هذا مثال، فيذكر لك الشاهد من كلام أبي حاتم ومثاله، شوف يقول لك التعليق، ثم يعلق لك كلامه ويقارنه بكلام غيره، والتعليق، شوف الوجه الثاني، قال أبو حاتم، شوف يقول التعليق ويعلق بعد ذلك. بهذه الطريقة مضى الكتاب، والكتاب حافل بالأمثلة، وليته طبع الكتاب الأصل كاملا، لأنه ما دام جرد كتب ابن حاتم وجمع كلامه من كل مكان مثله يحتاج إليه يعني، وفقه الله ونسأل الله عز وجل يسر له ذلك. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية صاحبها أراد بها، وصاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عدنان صالح الحمداني، أراد بها بهذه الرسالة أن يجمع مرويات الحافظ الكبير يونس بن بكير الشيباني، وهو أحد رواة السنة، وهو أحد رواة السيرة، وهو تلميذ محمد بن إسحاق صاحب السيرة، ومن طريقه تروى سيرة ابن إسحاق يونس بن بكير هذا. لكن المشكلة في يونس بن بكير أنه قد اختلف فيه، لكنه راوية سيرة ابن إسحاق، والراوية وعن طريقه عرف. قال هو أراد أن يجمع كلام يونس بن بكير في السيرة النبوية ويذكر أثرها ومن تابعه وتصحيحه، وهل نقل أئمة السنة في كتبهم ومصنفاتهم، وموقف أئمة الحج منها. ثم بحثه يونس بن بكير الشيباني المتوفى عام 199 للهجرة رحمة الله عليه، وأثره في رواية السيرة النبوية. جعل القسم الأول الفصل الأول والثاني في ترجمته حياته ونشأته معروفة، ثم شيوخه وتلاميذه ثناء العلماء عليه ومكانته. والحقيقة منزلته عند العلماء من جرح وتعديل كان هذا المفروض كان يطير فيها الكلام وأطول مما كتب فيه، لأنه هي المحرك عندنا، لأنه اختلف في فقيلة كذا وقيلة كذا يحتاج إلى نوع من الترجيح. المقصود من روى لهم كتب السنة وشيء، هو قال أنه جمع كل روايات يونس بن بكير المروية في السيرة النبوية. القسم الثاني وهو الطويل والكبير جدا مروياته في السيرة النبوية، قسمها على حسب من مولده صلى الله عليه وسلم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، قسمها البقية المباحث إلى هذه إلى هالأقسام، فيجمعها فيأتي إلى رواية يونس. شوف مثالها، شوف نص الروايات، نص الرواية المذكورة في الباب اللي هو بوب له، يقول له حدثنا يونس بن بكير عن عنبثة كذا، يذكرها ثم يأتي يتكلم دراسة المروية هذه، يتكلم عن الترجمة الرواة يترجم لهم، ثم يتكلم عن صحتها من عدمها ما قال فيها أئمة الحديث والنقاد، ثم بعد ذلك يقول لك تحليل الرواية ماذا فيها من الدلالة على السيرة النبوية وهل لهذا شواهد أخرى صحيحة أو لا. شوف هذا نص الرواية، وهذا صنع جميل، هذا شوف محبر مشكول كاملا يترجم للرواة ثم يتكلم عنها صحة من عدم صحة الرواية ثم يحللها ويتكلم ما فيها من المعاني المتعلقة بالباب الذي سيقت له في السيرة النبوية. الكتاب كله بهذه الطريقة وفقه الله، وقد جمع كلام بكير من كتب السنة وكتب التاريخ والتراجم والطبقات وكتب التفسير وغيرها، يقول جمعت من كل كتب السير أيضا وفقه الله. طبعا تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عدنان صالح الحمداني من الدار الدار المقتبس وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد الفضلاء وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر المحمدي، قال إني رأيت عزوف كثير من الطلبة عن علم الحديث جملة، قال وسار تمرر عليهم للأسف الشديد بعض الدعاوى التي تدعي الطعن في الحديث خاصة في البخاري وغيره، قال لأنهم للأسف لا يعرفون علم لا الأسانيد ولا علم العلل، كان وهما علمان مهمان لإدراك كيف كانت عمل أئمة مع الأحاديث وكيف كانوا يثبتون ويصححون من عدمها. فألف هذا الكتاب اللطيف أراد بها يكون مدخلا للطلبة وسماه كذا مدخل إلى دراسة الأسانيد والعلل، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد القادر المحمدي العراقي المعروف وشاء وفقه الله. وقسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول يتعلق بدراسة الأسانيد، ذكر الأسانيد وأقسامها وأنواعها وطبقات من فيها من الثقات وغيرها وهكذا، ويأتي بنماذج لبيان المعاني. ثم بعد ذلك قسم ثاني يتعلق بالعلل، أنواعها وأقسامها وتعريفها وما هو علة وخفية والظاهر وما يعل به وهكذا بهالطريقة، ويمثل لكل كتاب. والكتاب طبعا إصدارات دار المقتبس، لكن والكتاب أيضا شوف وفق الله، وأحيانا يأتي بالمشجرات لأنها معينة للطالب لأجل إدراك بعض المعاني. لما جاء إلى الدراسات شوف هذا مثال شوفها إن شاء الله يظهر للإخوة، هذه المشجرات تعين الطالب إدراك أين الخلل العلة، مو بإدراك العلة. هذا مثال آخر أيضا عنده، هذا مثال شوف هذه المشجرات، يقول لك بهذه الطريقة لما تسرد أو تفرد الأسانيد بهذه الطريقة يتبين الخلل والروايات، وهذه طريقة يعني مطروقة ومعروفة. وفقه الله، الكتاب مطبوع في جزء لطيف من الدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله رسالة علمية أقامت بها أختنا الباحثة الفاضلة الدكتورة رندة محمد العمري وفقها الله، أرادت بها أن تستخرج، قالت إن أول شيء الحماسة بتمام معروف ومشهورة، وهي سيارة وعليها شروح كثيرة قد ذكر المترجم له كثير من الشروح، يقول بعضها مفقود وبعضها موجود وبعضها مطبوع، قال سأختصر على خمسة منها. أولها وأشهرها أقدم وصل علينا شرح ابن جني، شرح مشكلات الحماسة بتمام، ثم المرزوقي والتبريزي والأعلم الشنتمري، والأخير ما ينسب إلى المعري. هذه خمسة، كل واحد منهم كانت تأتي له وتذكر ابن جني تترجم له ترجمة مختصرة ثم تعرج على شرحه وتبين ما فيه، ثم منهجه في الشرح ما هو، وأطالت لأن ابن جني عمد لمن جاء بعده، ثم المرزوقي كذلك والتبريزي والباقين أتمتهم. أرادت بهذه الدراسة إيش أرادت؟ أن تنظر محل النحو والصرف في شروح حماسة بتمام، وهذا عنوان البحث، النحو والصرف في شروح حماسة أبي تمام، من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة رندة محمد العمري. وبعد ذلك جاءت بعد ذلك تتكلم عن بعد ما عرضت، جاءت إلى مثلا فصل في الأدوات، فصل في النحو، فصل في الصرف، قضايا المسائل النحوية المسائل الصرفية، وهي تأتي بما ذكروا بالجني، ما ذكروا الشراح، ثم موقف بقية العلماء ونحو ذلك منهم وشيء من ذلك، يعني نوع من المدارسة في شيء من ذلك، تكت على هؤلاء الخمسة. والكتاب حافل من إصدارات دار المقتبس. شوف الكتاب هالطريقة، مثلا هذا لما جت عند الحروف عسى وعلى تذكره، ثم تذكر كيف في الحماسة، طبعا هو كلام على نماذج مذكورة في الحماسة تدل على الباب وما ذكر شيء من ذلك ومدارستها، ومن دار من العلماء النحو والصرف حول هذه القضية يعني بالذات. طبعا قالت أنه ابن جني له مسالك، له تعبيرات وأشياء كانت هي محل الأنظار، أخذوا جذبا هؤلاء الشراح. وفق الله الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، دراسة لناحية من نواحي البلاغة وهو الكناية. أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هيفاء عربية وفق الله أرادت أن تدرس باب الكناية نظريا وتطبيقيا، نظريا وتطبيقيا، فسمت بحثها الكناية في البلاغة العربية بين النظرية والتطبيق. طبعا هو قالت للأسف الشديد الموضوع الكناية، قالت أنه صحيح أنه ناحية جمالية وفيها نوع من البلاغة وأشياء، لكن للأسف الشديد أنها ما أعطيت حقها الحقيقي. ليش الناس الآن حتى الدارسين أبواب البلاغة الأصل منها أن تعطيك ملكة للتذوق الأدبي، بعضهم يدرس هذا ويحفظ التعريفات والتقسيمات لكن ما يتذوق أدبيا، بحيث العرض عليه شيء جديد ما يعرف، ينظر للقديم من شرحه من كذا. هي قالت في هذا الكتاب ليس مت الكناية في البلاغة العربية بين النظرية والتطبيق، قال أرادت أن تبين مكانة الكناية هذه. بدأت بالناحية التاريخية الكناية، بداية سرد تاريخي لها، بداية من اعتنى بها من أبي عبيدة معمر بن مثنى، ثم الجاحظ والمبرد وابن دريد، كلهم كل واحد تأتي به وتذكر عنايته بالباب الآن. وهذه الناحية التاريخية أرادت بها، لاحظ معي، أرادت بها أن تبين كيف بدأ الموضوع بموضوع الكناية، كيف بدأت العناية به وإبرازه، وما التطورات التاريخية التي حصلت له. لأن تقول هذه الكناية قسمت الخائضين فيها إلى ثلاث فرق، سمتهم بعضهم الطبقة الأولى اللي هي أبي عبيدة اللي كانوا ينظرون من الناحية النحوية، حتى وصولا بالناحية المنطقية الذين أوغلوا في القضية المنطقية والحدود والتعريفات مثل السكاكي ومن معهم، وقالت سارت مليئة بالتعقيدات وأشياء من ذلك. والتدرج التاريخي جدا مهم لمعرفة التطور اللي حصل بالعلم، وأحيانا تدل لك كيف أنه انصرف عن وجهة الأولى أو بقي أو دخل عليه دخيل. المهم ثم بدأت بعد ذلك في باب الكناية، ذكرت الكناية وما فيها، ثم ذكرت جانب تطبيقي لها اللي هو إبراز الجوانب الجميلية الجميلة. الباب الثاني كان عن موضوع أقسام وأنواع وسائط الكناية، والباب الأخير الثالث الجانب التطبيقي النواحي الجمالية في الكناية، وبدأت تأخذ من الأشعار والمنثورات وشيء من ذلك للدراسة والمباحثة وإبراز جانب الكناية وما تعطيه من نواحي جمالية فيها. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله. هذا ولدي من العجائب هذا البحث. هذا انت شايف ايش مكتوب؟
انما
لا 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 تحته شايف ولا لا؟
مواقعها اسرار الثلاثه في سنن
البيت. ايوه طب هذه لغه ايش؟
كان صينيه يابانيه.
ايوه كان ان شاء الله يكون ظاهر للاخوه. طبعا هذا من العجائب. ليه؟ اولا ان الكتاب تخصصي صرف، يدرس حرف واحد من حروف المعاني وهو إنما. شوف هذا أولا واحد حرف. ثانيا هذا جرد لسنن ابن ماجه كامل، وإخراج كل الأحاديث التي في السنن التي ورد في ابن ماجه التي ورد فيها استعمال لفظ إنما في الأحاديث النبوية. هذا ثانيا. ثالثا إبراز الناحية البلاغية لإنما في كل مواردها في سنن ابن ماجه. طب هذا بحث دقيق. معنى طبعا إنما تدل على القصر، المعنى البلاغي من ذلك، السابق واللاحق لها، دلالات إضافية أخرى لها، ما يترتب على ذلك وأشياء، هذه يحتاج إلى واحد له ملكة. طيب فإذا عرفنا أن الباحث هو والله ما أدري هو صيني ياباني، أنا حاولت أعرف ما عرفت، لكن الباحث أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ ماشيا ومينغ كذا ومينغ وفقه الله، قدم هذه الرسالة العلمية وهو من تلاميذ العلامة الكبير محمد أبو موسى، وكان مرشده في هذا الكتاب وأخرج، والظاهر أن حتى زوجته، والظاهر أن زوجته كمان تدرس معه أو شيء من ذلك. قال جاء سنة من ناجي وجرد كل، قال وجد من الأسباب هذا الطرائف هذا يقول لك من عجائب لماذا التجأ سلم ماجه قال ما وجد تحت اعتني بها يذهبون للصحيحين كذا وماجه ما وجد تحت اعتني بها وهذه لفتة. هذا ذكرني بأحد الإخوة الزملاء كان معنا في المناقشة في الأبحاث الفصلية كنا مجتمعين فالدكتور يقول له لماذا اخترت البحث قال ما حصلت غيره المقصود هذا بحث جيد وبالنسبة للأخينا الحبيب الشيخ ماشي مومن وفقه الله يعتبر يعني عالي الجودة بالنسبة لهم وهو يدرس ناحية بلاغية صرفة عنوان له بعنوان إنما طبعانية الكبيرة مواقعها وأسرارها البلاغية في سنن ابن ماجه طبعا هذا العنوان بالعربي لكن هذا طبعا العنوان بالصيني الياباني المدري وهذا حتى اسمه بهذا حتى الدار كتبه بها استخرج كل المواقع إنما المذكورة في الحديث في سنن ابن ماجه وبدأ يستخرج المعاني البلاغية التي فيها ودلالتها على القصر وما يفيد ذلك شيء من ذلك قدم بإنما ومعناها عند أهل البلاغة وعند أهل النحو وشيء من ذلك ومواقعها وأسرار ذلك وما يتعلق بها يعني دراسة من حيث التأصيلية ثم الباقي سردي طبعا قسم بقية الفصول الكتاب كله على أبواب مثلا إنما في الأحاديث المروية في العبادات في الأحاديث المروية في المعاملات الأحاديث المروية في الأحوال الشخصية الأحاديث المروية في الجرائم الحدود وهكذا يعني البقية وفي الأخير الآداب والكتاب كله بهذه الطريقة وفقه الله شوف شيعتي مثلا ما ها شوف روى ابن ماجه بسنده يقول أنا ما هو إيش يقول أنا لا أدرس الأسانيد الأسانيد ضعيفة صحيحة شيء ثاني يقول روى ابن ماجه بسنده عن عائشة اللي أشوف عرفت فيذكر الحديث مشكولا شوف يذكر مقصود الحديث ما هو يقصد مقصود الحديث من ناحية المعنى الإجمالي ثم عصر بناء عناصر بناء الحديث من الناحية اللغوية والهذا والبلاغية ثم ينتهي بعد ذلك إلى دراسة إنما أين موقع إنما وما أفادته في الحديث من إفادة شوف روى ابن ماجه الحديث المقصود من الحديث عناصر بناء الحديث أسلوب القصر في الحديث شوف هذا أسلوب القصر في الحديث وعلاقته بغيره من عناصر الحديث هكذا يبدأ يظهره لك اللي هو إنما يظهره لك بوضوح وكيف دلت على القصر ودلالتها الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله هذا سلمك الله بحث ميداني أراد به صاحبه وأخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد أنس أحمد عوض أن يذكر ما المشكل في تدريس علم البلاغة بالنسبة للطلبة في الكليات المتخصصة هل هم الأساتذة؟ هل هم المناهج؟ هل هم الطلبة؟ ما هو المشكل بالضبط؟ وألف هذا البحث الميداني يسمى مشكلات وتدريس البلاغة في المرحلة الثانوية أولا اقتصر على مرحلة الأولى الثانوية قال إن هي لابد منها والبقية يفترقون بين علمي وأدبي ثانيا وزع استبيانات على الأساتذة المدرسين للمادة وعلى الطلبة ثالثا جعل المقررات المقررة عليهم في هذه الفترة هي محل الدراسة وبدأ طبعا عرب بعلم البلاغة لكن الكلام وين ما هي المشكلة لماذا طلابنا لا يشعرون بعلم البلاغة لماذا يملون قال وجد كل شبه اتفاق بين الطلبة أنه ممل درس البلاغة طبعا يقول حتى وافقهم الأساتذة والسبب أنه يقول ما نشعر به ذكر السبب الأول في الإملال وعدم الرغبة فيها وهو سبب الحقيقة لكل المواد أنهم لا يشعرون بأثر البلاغة في حياتهم اليومية ما في جانب تطبيقي لها لا يتكلمون بها أصلا ولا يستعملونها ترى أكثر العلوم يملها الطلبة لأنهم لا يشعرون أنهم فعلا بحاجة لها ترى هذه مشكلة كبيرة وباقي جت بقية أيضا العوامل طبعا وضع استبيان لهذا الموضوع وإحصائيات وطريقة معينة واستخرج بها نتائج معينة يشكر عليها العنوان البحث بعنوان مشكلات وتدريس البلاغة في المرحلة الثانوية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد أنس أحمد عوض من إصدارات دار المقتبس طبعا في الأخير في الملاحظة شو الاستبيانات هذه الاستبيانات اللي وزعت عليهم وهذا الجداول والإحصائيات وما فيها من نتائج الدراسة وفقه الله هذا سلمك الله عبارة عن شرح لطيف لمنظومة غرامي صحيح والرجاء فيك معضل وفرحي أو إيش وفرحي ودمعي
وحزني ودمعي
وحزني ودمعي مرسل ومسلسل هذه طبعا هي مشهورة بقصيدة ابن فرح الأشبيلي منظومة مختصرة جدا طبعا هي غزلية بعض المنظومة الغزلية في مصطلح الحديث شرحها عدد من العلماء غالب شرح مختصرات كان ابن عبد الهادي الشمس بن عبد الهادي من تيمية شيخ الإسلام تيمية شرحها شرحا لطيفا قام العلامة ابن أو بواب الكاملية وعلق عليها تعليقات مثل الحاشية لأول مرة تطبع في هذا الجزء اللطيف الذي سماه المخرج شرح منظومة ابن فرح الإشبيلي بحاشية الإمام بواب الكاملية طبعا بواب الكاملية اسمه أحمد بن أبي بكر بن خليل بن علي الكاملي الطبراني المعروف ببوابة الكاملية المتوفى عام 805 للهجرة. هو جاء إلى شرح ابن عبد الهادي وعلق عليه تعليقات، أخرجه على نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنس ابن صلاح بن أحمد البازي السامرائي وفقه الله، وهو من فضلاء طلبة العلم المعتنين بالذات بالحديث والرواية والأسانيد، وله عدد من الإصدارات في هذا الباب يشكر عليها وفقه الله، من إصدارات دار المقتبس، جزء لطيف جدا بها. طبعا قدم بمقدمة فيها القصيدة مشكولة كاملة اللي هي غرامي صحيح والرجى فيك معضلو وحزني ودمع مرسل مسلسل كان مشكولة، ثم بدأ يسوق لك الكتاب. طبعا شوف هالكتاب، هذه المنظومة، هذا النظم، وهذا شرح ابن عبد الهادي. هو يقول سبق أنه طبع مرتين، هو صحيح سبق طبع مرتين لكن ضمن مجاميع، يعني هذا أول مرة يفرد. ثم بعد ذلك أو إذا المواضع التي فيها تعليقات أو حاشية لبوابة الكاملية، شوف يضع في نجمة ثم يحبرها تحبيرا، هذا حاشية يكون حاشية، وهي حقيقة قليلة ليست بالكثيرة، إنما هي تعليقات على مواطن معينة يسيرة جدا. هذا مثالها، شوف هذا حاشية، هذا شوف ذكره حواشي يعلقها لنفسه رحمة الله عليهم جميعا، الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله جزء لطيف، عبارة عن كتابين جزئين لطيفين جدا في 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 البلاغة والأمثال وشيء من ذلك. الكتاب الأشوف بس هم اختصروا الحقيقة في العنوان، وحين ودنا ما كان اختصروا الأول شو جواهر القلائد وعقود اللآلي. الحقيقة ما يكتب كذا، إيش اللي يكتب؟ هذا الجزء يضم كتابين، المفروض يكتب كذا. الكتاب الأول اسمه جواهر القلائد وزواهر الفرائد، هذا الأول رسالة الأولى. الرسالة الثانية عقود اللآلي وسعود الليالي، كذا هي العادة تكتب كذا، جواهر القلائد ويليه عقود الليالي. عرفت كم فرق كيف ينكتب؟ لأن الواحد يظن هذا عنوان واحد أصلا. كلا الرسالتين من تأليف الأديب البليغ رشيد الدين الوطواط محمد بن عبد الجليل الوطواط، أحد البلغاء المعروف في ذاك القرن والمتوفى عام 573، وهو صاحب رسائل وأشياء من ذلك، وسمي الوطواط. عارف ليش ولدي؟ قالوا لدقته ونحافته، جدا نحيل، ثم بقول الوطواط المقصود، فسمي بذلك. لكن عرف بعض الرسائل كي وطبع ترى بعضها من قبل قديما. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد الرازق عبد الحميد حويزي وفقه الله قام وحقق هذين الرسالتين وأخرجهما، كل واحد عن نسخة خطية فريدة وطبعته في دار المقتبس. الكتاب عبارة عن ما يستملح من الكلام أراده للخطباء والمؤلفين وأصحاب الرسائل ونحوها. شوف كلام مما يستملح، كل واحد فيه 100 عبارة تقريبا، كل واحد فيه 100 من الأشياء اللي تستملح، الكلمات كلها مسجوعة طبعا مفرقة من ما يعتني بالأخلاق أو الآداب أو النفسيات أو الأوضاع والأحوال وشيء من ذلك. الكتاب جزء لطيف، هذا سلمك الله كتاب جمع فيه صاحبه ما يتعلق بدرة الفاروق رضي الله عنه. قال أصلا وضعنا الخبر في ملتقى الحديث وجمعت أشياء ثم جمعت 3 أضعاف ما عندي، ثم رتب وهذبها وأضاف أشياء وخرج وعلق ما يحتاج تعليق، وسمى كتابه أخبار درة الفاروق عمر رضي الله عنه وحاجة الناس اليوم إليها. طبعا من تأليف أخينا الحبيب أبي معاوية مازن بن عبد الرحمن البحصلي البيروتي وفقه الله، له عدد من الإصدارات. قدم بمقدمة تعريف الدرة ما هي وكذا، ولماذا كان عمر يضرب بها والدرة وأنواعها وشيء من ذلك، وكيف كان يضرب بها، حتى يقول كبار الصحابة يعني ضرب بها سعد بن أبي وقاص مثلا وأبي بن كعب وكذا، كانوا يقولون أن سبحان الله كان عمر لهم كالوالد ولاد ما يأخذون عليه، وكان يزداد رفعة شيئا من حتى يضرب بها. طبعا المعلم رحمه الله كان نفيس في توجيه ذلك، مع أنهم كانوا يقولون درة عمر، كانوا يقول بعض التابعين قالوا درة عمر في نفوسنا كانت أهيب عندنا من سيوفكم لجلالتها، وكان ما يضرب بأي شيء. هذا تحقيق قسم دراسة تربوية، لماذا كان يضرب بها رضي الله عنه. طبعا لم يتفرج، طبعا هو أخونا الحبيب أبو معاوية البيروتي ساق الروايات في ذلك، الروايات المسندة عن عمر والروايات غير المسندة مذكورة في كتب التاريخ، لكن ما تفرد، ذكر بعدها باب من كان له درة غير عمر، ذكر علي بن أبي طالب وفلان 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 ذكرها لهم، لكن عمر هو اللي اشتار يعني رضي الله عنه. الكتاب من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله. وآخر واحد، آخر واحد وهو لطيف جدا ويعني ولذيذ، آخر كتاب عنوان معجم إعمالات الحرف في النحو والإملاء والصرف، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد محمود. قال إنه أراد يجمع في هذا الجزء اللطيف الحروف، الحروف يكون نوعان عاملة وغير عاملة، سمى مهملة، قال أتى بالحروف العاملة وذكر عملها ما هي فيه ورتبها على الأحرف أيضا. أصدر كتاب من إصدارات دار المقتبس. لاحظ ولدي شو مثلا الباء، باء الجر، باء القسم، يقول لك هذه هي عملها ما هو جدا لطيف، حتى شو ما في لا هوامش ولا شيء، من باب كمدخل وتذكرة للطلبة تختصر لهم كثير من الكتب المطولة في الباب. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار المقتبس.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض المادة، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.